أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن الغياض أقلام، والبحار مداد، والجن حساب، والإنس كتاب، ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث والكلام إخواني في بحثي أو في بحث العلم، بحمد الله انتهى بنا الكلام عن بحث العلم. طبعا توجد جملة من المسائل في بحث العلم، وهي مسائل هم ضرورية ومهمة، ولكن اكتفينا بما يمكن أن يقال في هذا البحث، ولا المطلب طويل الذيل. الآن ننتقل إلى البحث الثاني الذي ساقه المصنف، وهو بحث الحكمة، لأن قلنا المصنف دمج بحث العلم والحكمة، وابتدأنا نحن ببحث العلم، الآن نبتدي ببحث الحكمة. في البداية لابد أن نطرح موضوع معين عن الحكمة، ثم نذكر المعاني التي ذكرها المصنف، ثم نحاول أن نقرأ أكثر في العبارة، لأنه في بعد نأخذ أهم الأبحاث، فيها أبحاث طبعا مهمة ذكرها في العبارة، لكن نحاول أن نستعرضها مع إنصح التعبير مع التطبيق. لكن نعطي الآن نظرة عن بحث الحكمة. بحث الحكمة واسم الحكيم كذلك بحثه الشيخ السبحاني حفظه الله في الإلهيات في المجلد الأول صفحة 225 بحثا جيدا. نحن نحاول أن ننتزع ما يمكن انتزاع من هذه المطلب من هذه المطالب، تشكيل رؤية جيدة عن بحث الحكمة. بلا إشكال الحكمة من صفاته سبحانه وتعالى، لاحظ، والحكيم من أسمائه سبحانه وتعالى. الحكمة من صفاته، والحكيم ماذا؟ من الحكمة من صفاته، والحكيم من أسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: والله عليم حكيم. والله عليم ماذا؟ حكيم. وهذا يكشف يعني بأن العلم غير العلم غير الحكمة، هذا فيه كاشفية أن العلم غير الحكمة. يعني الآية عندما قالت والله عليم حكيم، العلم غير الحكمة، هذا مضافا إلى إذا تقبل أو إذا مشينا وببنى العرفاء بأن الجمع بين الاسمين يعطي بكذلك معنى آخر، واضح، غير هذين المعنيين، يعني غير معنى الحكمة وغير معنى العلم، إذا دمجا يعطيان معنى آخر بحثه في علم الأسماء الإلهية. الحكمة طبعا تطلق على معنيين، المعنى الأول كون الفعل في غاية الإحكام والإتقان. الحكمة هو كون الفعل في غاية الإحكام والإتقان، وغاية الإتمام والإكمال، لاحظ، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كون الفاعل لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، كون الفاعل لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، يعني نقول هذا فعله على أساس الحكمة. ماذا يعني الحكمة؟ أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، هذا المعنى الثاني. أو المعنى الأول أنه ماذا؟ أنه متقن في أفعاله، وكمال أفعاله تامة أو كاملة وما شاكل ذلك، لاحظ. وأنا طبعا بعدين هو ينقل نفس المعنى من عبارة الرازي في المقام. نعم، هناك معنى ثالث يشير له، وهم المصنف ما صاحب المتن السيد عبد الله شبر في كتابه، هذا كتابنا حق اليقين، يشير إلى أن الحكمة من شعب العلم، ومن هنا يدخل بحث مفصل وطويل إن شاء الله نقرأ في التطبيق، جميل جدا، في كون الحكيم هو لحظة العبارة يقول معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وأفضل علوم العلم بالله كذا، يجعلها إن صح التعبير الحكمة تكون من شعب علمه، الحكمة تكون من شعب العلم. هذا إن شاء الله هم في التطبيق نقرأ. هذا أولا بشكل مختصر. إذن الحكمة عرفنا أن لها معنيان. الآن الحكيم، الحكيم هو المتقن لفعله، المتقن لفعله. هنا أنا حبيت أقرأ بس كلام الشيخ، الشيخ السبحاني الله يحفظه، يعني بعض المعلومات عن دقة إتقان خلق الله ومدى سريان حكمة الله، إذا أخذناه بمعنى الإتقان والحكمة والإتمام والكمال في فعله. لاحظ يقول: وأوضح دليل، هذه صفحة 227 من المجلد الأول والآهيات طبعا، وأوضح دليل على ذلك أن فعله في غاية البداعة والإحكام والإتقان، فإن الناظر يرى أن العالم خلق على نظام بديع، وأن كل نوع خلق بأفضل صورة تناسبه، وجهز بكل ما يحتاج إليه من أجهزة تهديه في حياته وتساعده على السير إلى الكمال. وإن شئت فانظر إلى الأشياء المحيطة بك مما هو من مظاهر حكمتي تعالى، فلاحظ، أنا أذكر رقم علمي، فلاحظ العين مثلا، فإن فيها ما يقرب من 140 مليون مستقبل حساس. هذا العين الواحدة فيها ما يقرب 140 مليون مستقبل حساس للضوء، تسمى بالمخاريط والعصي، وطبقة المخاريط والعصي هذه واحدة من الطبقات العشر التي تشكل شبكة العين. طبقة واحدة من 10 طبقات، هذه الطبقة كم فيها؟ 140 مليون مستقبل للإشعاعات والضوء، واضح؟ ولا يتجاوز تخنها بطبقاتها العشر 4 أعشار المليمتر الواحد. ويخرج من العين 500,000 ليف عصبي ينقل الصورة بشكل ملون. سبحان الله. ويخرج من العين 500,000 ليف عصبي ينقل الصورة بشكل ملون. أنا توني هم قاري تقرير جايبينه في أحد القنوات، ان الان الحيوانات خصوصا ظاهرا الدجاج ترى بشكل ملون ادق من الحيوان، ادق من الانسان. سبحان الله. ماذا كل يعني بالالوان الدقيقه الدقيقه جدا. سبحان الله. تعتقد جديد سامعه يعني عن بس الدجاج اللي ناكله ما في حاجه صنع الله سبحانه وتعالى. إنزين، هذا بالنسبة للعين. تعال القلب. يقول: وهذا القلب وهو مضخة الحياة التي لا تكل عن العمل، فإنه ينبض يوميا ما يزيد على 100,000 مرة. 100,000 يضع خلالها 8,000 لتر من الدم. 800,000 قريب المليون، 800,000 لتر من الدم. انت الان شوف العالم كله، الشرق الاوسط كم برميل في اليوم يطلع العضيات. 800,000 لتر من الدم، والمعدل الوسطي يضخ 56,000,000 قالون الظاهر على مدى حياة الانسان. 56 كمعدل عمر وسطي، 56,000. فترى هل يستطيع محرك آخر القيام بمثل هذا العمل الشاق لمثل تلك الفترة الطويلة من دون حاجة لإصلاح؟ سبحان الله. والإنسان ترى ما يشعر الهداية التكوينية اللي تشتغله، والقلب والرئتين والشرايين تعملوا أعمال جبارة، ما يحس بها، يحس بها إذا مرض. يقولون الصحة تاج لا يراها إلا المرضى على رؤوس من؟ رؤوس الأصحاء. وأمثال ذلك الكثير مما لا تستوعبه السطور بل ولا الزبور. بعدين يقول: وأن معطيات العلوم الطبيعية عما في الكون أفضل دليل على وجود الحكمة الإلهية في الفلكيات والأرضيات. ولا نطيل الكلام في الحكمة بهذا المعنى، فإنها في الحقيقة من شعب القدرة. استوفينا كلام إلى غير ذلك. وطبعا طبعا حتى تجون بأنه جملة من الأبحاث اللي كانت مثلا يشككوا فيها في مسألة مثلا الأمور الزائدة، الدودة الزائدة أو اللوزتان الزائدتان في الإنسان وكذا، وصار جملة من الذين ينكرون وجود الله يطبلون على مثل يقول هذا الأمور زائدة في وجود الإنسان، هذا خلاف الحكمة ولا معنى. لكن مؤخرا علمتم بأنه كم وجدوا من فوائد علمية وفوائد جبارة لمثل هذه الأمور في حياة الإنسان، إذا مثلا زائدة الدودية نسميها واللوزتان أو غيرهم من أمور كثيرة موجودة في الإنسان، بل كتب الآن كتابات ودراسات على أهمية مثل هذه الأمور وما شاكل ذلك. تمام، بكفيك الآن الحمد لله مواقع عندك عن الفلك، مواقع عن البحار، عن الحيوانات، تقرأ العجائب أصلا تجد العجائب واقعا. لاحظ على كل حال. وبعدين في النهاية راح يذكر كلام للإمام الصادق سلام الله عليه، طويل تقريبا صفحتين ونص أو ثلاث صفحات بعبارة أخرى، يذكر فيها بعض المطال ونقرأ شيء منها باب التبرك. إذا هذا تمام الكلام في التصور، المبدأ التصور لمسألة الحكمة. إذا الحكمة تحمل على معنيين، والحكيم الذي هو متقن فعله، وذكرنا شيء من هذه النماذج. الآن إخواني نحاول بعد، إحنا طبعا وفي مطالب في الكتاب لا بأس بها، نحن نحاول بعد أن فترة ما قرأنا نقرأ مع بعض التوضيحات. قال وقفنا عند هذا المطلب، والحكيم يطلق على معانٍ. الأول وضع الأشياء في محلها وضده الظلم والسفة، هذا معنى الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها، يعني هذا اللي هو الإتقان والإتمام، وضده الظلم والسفة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني العلم بالأشياء كما هي عليه وضده الجهل، ومن هنا اللي قلنا يجعل العلم شعبة من الحكمة من شعب العلم. واضح؟ إذن العلم بالأشياء كما هي عليه وضده الجاه، ترك القبيح الذي الإخلال بالواجب، هذا قلنا المعنى الثاني ذكره سبحانه وغيره من الأعلام، ترك القبيح الذي هو الإخلال بالواجب. الرابع معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، من هنا يكون الله حكيم لأنه يعلم ماذا؟ يعلم أفضل المعلومات اللي هي ذاته، هذا معنى الحكمة بهذا اللي حظها لها معنى دقيق، الحكيم الذي يعلم أفضل الأشياء وأفضل الأشياء ذاته سبحانه وتعالى، فهو أفضل عالم لأفضل معلوم، اللي عبروا عن الحكماء أفضل ملتذ بأفضل ملتذ أو ملتذ به، يعني هو يلتذ بذاته، هو من هنا أشد التذاذا من غيره على قول بجواز اطلق هذه اللفظة على الحق سبحانه وتعالى. هذا ذكرت حتى في بداية باب الحادي عشر، ذكر هذا المعنى ذكره نقلا عن بعض الحكماء. على كل حال هنا وعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وهنا نجد احنا حتى في يعني من ثمرات مثل هذه النكات وهذه المسائل يعني في فهمها، نجد مثلا في رواية الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أفضل العبادة العلم بالله، أفضل العبادة العلم بالله، العلم بالله يكون أفضل العبادة. لاحظ بأي لحاظ؟ بلحاظ بأن الله سبحانه وتعالى أو بأن السالك أفضل العلوم بالنسبة إليه هو العلم بالله، لأنه هناك قاعدة تقول أفضل العلوم أو أفضلية العلوم لأفضلية المعلوم، أو شرف كل علم لشرف معلومه، ولا يوجد أشرف معلوم إلا من؟ إلا الحق وأسمائه وصفاته وما يترتب عليه، يسموه علم العقيدة، علم المعرفة، ما شئت فعبر، فهو أفضل علم أفضل معلوم، فيكون العلم به أفضل ماذا؟ أفضل العلوم. لاحظ على كل حال من هنا يقول نقرأ العبارة، قال وأفضل العلوم العلم بالله تعالى، هذا أفضل العلوم، وأجل الأشياء هو الله تعالى، والله سبحانه لا يعرفه كنه معرفته غيره، وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم، هذه القاعدة التي أشرنا إليها، شرف كل معلوم بشرف أو شرف كل علم بشرف ماذا؟ معلومه. قال وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم، فهو الحكيم حقا. إذن الحكيم جعل بأي معنى؟ بمعنى الذي يعلم أشرف معلوم بأشرف علمه، فالله هو أشرف عالم بأشرف معلوم، يعني يعلم ذاته، ونحن لا نعلم ذاته أصلا، ذاته لا نستكنه ذاته، فإذا هو يكون الحكيم على الأطلاق. هذا اللي يوصل لها النتيجة. إذا كون الله حكيم وحكيم على الإطلاق بأي معنى؟ إذا أخذنا معنى الحكيم الذي مطلع على أشرف معلوم، وأشرف معلوم ما هو؟ ذاته، وذاته لا تستكنه لأي أحد مهما كان، حتى الصادر الأول، حتى أكمل الموجودات الممكنة. إذن يكون هو الحكيم على نحو الإطلاق. قال: فهو الحكيم حقا لعلمه أجل الأشياء بأجل العلم، والدليل على أنه عليم حكيم مضافا إلى ما سبق، إلى ما سبق يعني في بحث العلم هناك، أن الأفعال المختلفة التقدير المتضادة التدبير المتفاوت الصنعة لا تقع على ما ينبغي أن يكون عليه من الحكمة ممن لا يعلمها، ولا تستمر على منهاج منتظم ممن يجهلها. يعني يقول عندما نستقر كتاب عالم التكوين ونجد في هذه الدقة في الصنع، هذا كله يكشف عن علم الصانع وحكمة الصانع. لاحظ: ألا ترى أنه لا يمكن أن يصوغ قرطا يحكم يحكم صنعته ويضع كلا من دقيقه وجليله موضعه من لا يعرف الصياغة؟ ليش أنت خاتم الآن صياغة من أعلى الدرجات، وحط الحجار الكريمة الصغيرة منها والكبيرة في مواضع متقنة ومحكمة، يكشف عن أنه هذا صائغ محترف محترم، عنده حكمة أو عنده علم وعنده تقدير وحكمة وما شاكل ذلك. قال: ولا ينظم حروف الكتاب من لا يعلمها، فوقوع هذا الصنع العجيب والخلق الغريب من دون علم به وبدقائقه محال. وإلى ذلك أشير بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال الرضا عليه السلام في دعائه: سبحان من خلق الخلق بقدرته، وأتقن ما خلق بحكمته، ووضع كل شيء منه موضعه بعلمه، سبحان من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني بعد هذا الذيل من كلام الإمام: وليس كمثله شيء، هذه لذة التوهم، تتصور بأنه قد يكون إنسان يتقن في صنعته، اخترع لك كمبيوتر من أدق الكمبيوترات العالمية، وهذا حكيم، لكن يقول حكمة الله فوق كل هذا، ليس كمثله شيء، هذا ذيل يدفع تلك الإشكالية، ليس كمثله شيء. وأيضا لما ثبت كونه تعالى قادرا مختارا ببديهة العقل والنقل، تحدثنا عنه، أثبتنا القدرة والاختيار لله بالعقل والنقل، ثبت علمه وحكمته. لماذا؟ هذا وجه آخر. لماذا؟ فإن القادر المختار من يفعل ما يعلم ما فيه المصلحة ويترك ما يعلم فيه المفسدة. لأنه فسرنا أحد وجوه الحكمة هو هذا، الفاعل المختار تقريبا للحكيم. ما هو؟ قلنا الحكيم الذي هم يفعل المصلحة أو يفعل ما فيه مصلحة ويترك ما فيه مفسدة، اللي هم يجي مقتضى النظام الأحسن، يجي بحثهم في الإرادة، معنى الإرادة أحد معانيه العلم بالنظام الأصلح، وبحث مفصل في محله. فيكون فعله وتركه مسبوقا بالعلم والحكمة. يعني أنت عندما أن ثبتنا أن الله قادر مختار والله فعل هذه الأفاعيل، فهذه تكشف عن علمه وعن حكمته. يعني لولا أنه عالم، لولا أنه حكيم، يعني القدرة بما هي قدرة لا تكفي. وهذا مستوى كلام الإمام الرضا، القدرة مطلقة، لكن ما الذي يجعل القدرة مثلا تنصب هنا لا تنصب هناك، تنصب في إيجاد الإنسان بهذا الشكل ولا تجده بذاك الشكل الآخر؟ ما هو؟ هو علمه وحكمته. شوفت عبارة الإمام شو يقول: سبحان من خلق الخلق بقدرته، القدرة مطلقة للإيجاد، القدرة تفيض، وأتقن ما خلق بحكمته. إذن هذا الذي يفيضه الله، الذي يوجده الله، من صفاته أنه ماذا؟ متقن. هذا الإتقان من أين جاء؟ من شاءه؟ حكمته. ووضع كل شيء منه موضع بعلمه. فالإمام يفسر بعد بين العلم وبين الحكمة، الحكمة ترتبط بالإتقان، والعلم ماذا مرتبط؟ أو وضع الشيء في موضعه مرتبط بمن؟ بالعلم. تحل كلمة الإمام سلام الله عليه يدها أداق. لاحظ، قال: فيكون فعله وتركه مسبوقا بالعلم والحكمة، وأيضا فالجهل والسفه نقصان. هذا دليل آخر. الآن واضح هذا إثبات العلم والحكم بدليل، وأيضا هذا دليل آخر، وأيضا فالجهل والسفه نقصان لا يليقان به فيجب نفيهما عنه. فيجب نفيهما ماذا؟ فيجب أن ننفي، لأنه إن لم نقبل العلم والحكمة قبلنا ماذا؟ قبلنا ما يضادهما، يعني يضاد العلم السفه ويضاد الحكمة، أو معذرة، يضاد العلم الجهل والسفه يضاد من؟ الحكمة. إذا أنت لم تقبل في الحق سبحانه وتعالى أنه حكيم علي، أنه عليم حكيم، خب إذا ارتفعت الحكمة وارتفع العلم يحل موضوعهما ماذا؟ ضد الآخر، ما هو؟ الجهل والسفه، جل الله عن ذلك. قال وأيضا فالجهل والسفه نقصان لا يليقان به فيجب نفيهما عنه، ونفيهما مستلزم لثبوت العلم والحكمة. إذا نفيت عن الله أنه استغفر الله ليس بجاهل ليس بسفي، تثبت بالضرورة أنه عليم وأنه حكيم، لأن نفي النقيض، هنا النقيض بالمعنى العام، ولنقول نفي الضد، نفي الضد. ومن هنا هو في عبارة سابقة قال، لاحظ أنه في العبارة السابقة استخدم عبارة الضد ولم يستخدم عبارة ماذا؟ النقيض. هذه توها مرة عندنا العبارة، وين؟ الأول. إيه وين صاير هذه العبارة؟
أن الأفعال مختلفة التقدير المتضادة.
إيه المتضادة، أحسنتم التدبير، أحسنتم، إيه هذا في ذهني جيد. فهذا بعد النقيض، هو النقيض اللي هو النقيض لا يجتمعان ولا يرتفعان أصلا، بينما هنا ماذا؟ الضدان لا يجتمعان ولكن ممكن أن يرتفعان، لكن هني نحمل النقيضان لأن هم الضدان على قسمين، ضدان يرتفعان إذا في أمر ثالث، وفي ضدان لا يرتفعان بسبب لا يوجد أمر ثالث. هذا بحث في محل يذكرها أساس ما بيناتهم على كل حال، لكن احنا نقول هذا لأن نفي النقيض إثبات النقيض الآخر نجعل الضد أفضل، يعني لأنه هذا من جهة، من جهة ثانية النقيضان أمر وجودي وأمر عدمي، والضدان أمران وجودية، هذه عن سبب آخر لحق تصحيح يعني الإشكال على العبارة، لأن نفي النقيض إثبات للنقيض الآخر. وأيضا هذا حين دليل آخر، دليل آخر نقال من الدليل الثالث يصير، يمكن هذا حين الرابع. وأيضا لو جاز عليه تعالى ذلك لكان مشابها لمخلوقه، والحال أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ليس فيه حكمة ليس فيه علم، فإنه يشابه بعض المخلوقات، بعض المخلوقات لا علم فيها ولا حكمة، صح التعبير، أو فيها علم محدود أو حكمة محدودة، أن صح التعبير يعتريها النقص وكذا. فإذا لم نثبت لله الحكمة والعلم في أعلى مراتبها، بل هو الحكيم على الإطلاق وهو العليم على الإطلاق، إذا لم نقبل هذا سوف نقبل أنه يشابه من مخلوقاته في عدم العلم المطلق أو عدم الحكمة المطلقة، أو لا أصلا في زواله، ما أصلا تضع يدك على موجود ليس فيه علم ولا حكمة فيشابهه، هذا مقصود اللي هم من دليل الإمام الرضا سلام الله عليه، لكان مشابها لمخلوقه والحال أنه ليس كمثله شيء. وأيضا هذا دليل الخامس، وأيضا أن جميع الممكنات أثر لوجوده، فكذا جميع كمالاتها أثر لكماله، يعني هذه عبارة إشارة إلى أنه الله يفيض أساس الوجود لمفاد كانت تامة، ويفيض كمالات الوجود كالعلم والقدرة والحياة وما شاكل ذلك، وهي مفاد كان الناقص، هذه مرتبطة بكمالات الوجود لا بأساس الوجود، واضح؟ فنجد بأنه الله سبحانه وتعالى نجد الحكمة والإتقان والعلم يبرز في مصنوعاته، فلا يعقل أن يكون الله سبحانه وتعالى فاقد لهذه الكمالات وهو المفيض، لأن فاقد الشيء لا يعطي. وهذا من بحث ذكرناه في العلم نفس التقريب هنا، والذي ينتهي إليه جميع العلوم لا يجهل شيئا، هنا كل العلوم بيد الله وفوق كل ذي علم عليم، فلا يمكن أن يكون مثلا يجهل بشيء أو يأتي يصنع شيء مثلا ليس على وفق الحكمة وفق إن صح التعبير وفق الحكمة وفق العلم وما شاكل ذلك. وإن علم الله تعالى الآن يذكر مطلب هذا ذكرناه في البحث السابق بشكل، هنا يذكره بشكل آخر، وهو هذا هو المطلب الرئيسي عندنا فقط. شوف بعدين نطبق العبارة. المطلب هذا يريد أن يثبت فيه أن علم الله مختص بالكليات أو لا يشمل الكليات والجزئيات. قلنا بالأمس توجد نظرية تدعي أن الله لا يعلم بالجزئيات لإشكالية ماذا؟ التغير في علمه، وإحنا أبطلنا هذا وقلنا لا، الله يعلم بكل شيء تفصيلا قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، ويعلم بها علما حضوري وحتى الجزئيات، لأن هذا مرتبط أن علمه لا يتغير، الله يعلم بالمتغير لا أن علمه يتغير، هذا راح يذكره الآن في الأخير. هنا يريد يثبت هذا المطلب، ذكرنا تقريبا ذكرناه بالأمس بشكل وبآخر، هنا تقريبا بيان يفترق على البيان السابق بشيء ويشترك معه في شيء، واضح؟ لك ما في مطلب جديد يعني، نقرأ ونطبق. قال وإن علم الله تعالى عام يعم جميع المعلومات كلياتها وجزئياتها كما عرفت لوجهين. الأول أنه لو لم يكن كذلك لزم الجهل ولو في البعض، وهو نقص يجب تنزيهه عنه تعالى. هذا نجعله كقياس ماذا؟ استثنائي. نقول هكذا، لو لم يكن الله فيه حكمة وفيه علم أو فيه حكمة للزم ماذا؟ الجهل والسفه، والتالي باطل فالمقدم مثله. فنثبت من خلال الملازمة بين المقدم والتالي، خصوصا ما ثبتنا فيما تقدم من ملازمة واضحة من خلال أنهم ضدان، إذا جاء أحدهم ارتفع الآخر، إذا جاء الجهل ارتفع العلم، إذا جاء السفة ارتفعت الحكمة. وهذا الله سبحانه هذا نقص بلا إشكال، يجب أن ينزه عنه الحق سبحانه وتعالى لما أوضحناه. هذا بعد ما في مطلب جديد. المطلب الآخر، الوجه الآخر، يقول أنه تعالى منزه عن المكان والزمن. هذا مطلب لطيف، بأن الله سبحانه وتعالى مجرد، الله فوق الزمان فوق المكان، فكل موجوداته سواء كانت مجردة أو مثالية أو مادية كلها ممكنة، والممكن نسبته لمن؟ إلى الواجب نسبة واحدة، يعني جميع الممكنات بالنسبة للحق سبحانه وتعالى ماذا؟ نسبتها واحدة، ما في شيء أقرب له من شيء لكي يحيطه، وذاك ما يحيطه، ذاك بعيد عنه، ذاك قريب عنه، هذا كل يكون أقرب له، ذاك جزء يكون أبعد له، والعياذ بالله أبدا، كلها على ماذا؟ على مستوى واحد، لأن الله والله من ورائهم محيط، وهو معكم أينما كنتم، أبدا إحاطة تامة، بل هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. اللي يكون بهذه المثابة ماذا؟ يغفل عن شيء أو يعزب عنه شيء؟ والعياذ بالله أبدا، كل تحت حكومته، حكومة أسمائه وصفاته، تعبير الإمام علي سلام الله عليه يقول وهل ولا يمكن الفرار من حكومتك أبدا. وهذه نكتة فلسفية يذكرها ملا صدر عليه الرحمة، يقول بأنه على وفق نظرية الفقر الوجودي والإمكان الوجودي، بأنه كل ما سوى الله ماذا؟ وجودات رابطة به سبحانه وتعالى، كالشمس وشعاع ماذا؟ وشعاع الشمس. الشمس وشعاع الشمس أشعة الشمس ماذا؟ مرتبطة بالشمس حدوثا وبقاء، بل اللي يمكن أن يقال بأن لو انطفأت الشمس لحظة واحدة لا انطفأت الأشعة وانتهت الأشعة وما شاكل ذلك، واضح؟ إذن الحق سبحانه وتعالى، أقول هكذا، الحق سبحانه وتعالى أشعة، صح التعبير، أشعة سريان وجوده في كل، تعبيرهم على هياكل الماهيات، على كل الوجودات. طبعا تقريبات كثيرة لهذا المعنى، ولكن بهذا المقدار. إذن على هذه وفق النظر نظرية الفقر الوجودي، الكل وجودات رابطة تعلقية، بل هي عين الفقر والحاجة لمن؟ لموجدها، للحق سبحانه وتعالى. هنا لطيف هذا البحث، يعني تقريبا الممن به بهذا المستوى. قال فلا نسبة بينه تعالى وبين مخلوقاته إلا وجوب ذاته وإمكان مخلوقاته. هذه النسبة، إنه هو واجب ووجوبه عين ذاته، وتلك ماذا؟ ممكنات. وتلك ممكنات هي ماذا؟ عين الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى. فكلها إذن ماذا؟ بمرتبة واحدة. مثل الآن مركز الدائرة مع محيط الدائرة، أنت محيط الدائرة هكذا، مركز الدائرة أي نقطة تضع يدك كلها متساوية ماذا؟ أي نقطة هنا 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 كل النقاط على الدائرة نسبتها متساوية بالنسبة لمركز الدائرة، كذلك الحق وجوبه متساوي نسبته إلى جميع الممكنات. قال فلا نسبة بينه تعالى وبين مخلوقاته إلا وجوب ذاته، وإن كان مخلوقات وهذه النسبة مستوية بين كليات مخلوقاته وجزئيها صغيرها وكبيرها، فيستوي علمه تعالى بها وقدرته عليها، وما زعمه بعض سفهاء الأنام من عدم عموم علمه تعالى. هذا قلنا الإشكالية. بل انحصاره كالعلم، يعني انحصار في الكليات كالعلم بأن الإنسان حيوان نطق أمر كلي، أما يعلم جزئيات هذا الأمر الكلي اللي هو زيد وعامر كذا لا، للإشكال. والحمار حيوان ناهق دون الجزئيات كزيد وعمر وبكر ومرض كل منهم وصحته وطوله وقصره، لأنها متجددة، هذا الإشكال، لأنها متجددة حادثة، فإذا علم الله بهذه الجزئيات المتجددة الحادثة فسوف يكون علمه ماذا؟ حادث متجدد. فمنه لدفع هذه الإشكالية يقول أنه لا علم بالجزئيات. هذا مثل نفس النقطة اللي أنكروا فيها علم، أو يعني نفس هذه الأسباب، يعني عدم الدقة في فهم المطلب، أوقع هؤلاء الذين أنكروا علم الله بذاته نفس الإشكالية. قال والعلم يتبع المعلوم، فيلزم تغير العلم وتجدده، فيكون تعالى محلا للحوادث فهو فاسدون. هذا ماذا؟ لاحظ، فهو فاسد، وما زعمه وما هو خبره، فهو فاسدون، لأن علم الخالق لا يقاس بعلم المخلوق، والعلم التابع للمعلوم إنما هو علم المخلوق دون الخالق، إذ هو تعالى عالم إذ لا معلوم، يعني يعلم بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد كعلمه تفصيلا بعد الإيجاد، كما قرأنا في رواية إمام الصارف سلام الله عليه في قضية المكان. وعلم وعالم بما كان قبل أن يكون، فلا تغير ولا حدوث في علمه الأزلي، فله معنى العالمية إذ لا معلوم، كما له تعالى معنى القادرية إذ لا مقدور، ومعنى الخالقية إذ لا مخلوق. طبعا الخالقية المرتدة إلى القدرة، وللخالقية تعلمون أسماء الصفات الأفعال التي تتوقف على وجود الفعل، لكن هنا إذا من صحيح عبارة المصنف نرجعها إلى من؟ إلى القدرة، يعني القدرة على الخالقية. هذا مضافا إلى أن احنا قلنا فيما تقدم في الجواب أن الله يعلم بالمتغير لا أن علمه يتغير. ولنضرب لذلك مثالا للتفهيم، اذكر فقط مثال تقريبي. إذا أراد زيد يوم السبت إنشاء كلام يوم الخميس، فهو عالم يوم السبت ما ينشئ يوم الخميس، وكذلك عالم يوم الجمعة بما أنشئ يوم الخميس، فلا تغيير ولا حدوث في علمه أصلا. يعني باب إشارة أنه إذا كان العالم محيط فلا يقع فيه محذور ماذا؟ فلا يقع فيه محذور ماذا إخواني؟ فلا يقع فيه محذور التغير وما شاكل ذلك. واضح؟ قال ولا حدث في علمه أصلا. هذا بحمد الله تم بعد المطلب اللي احنا نريده في هذا اليوم. فقط كم دقيقة نحاول أن نقرأ بعض كلام الإمام الصادق تقربا، اللي تقريبا صفحتين تقريبا أو ثلاث صفحات، ولنذكر هنا نبذة موجزة من كلام الصادق عليه السلام، كلام الإمام الصادق عليه السلام، تدل على حكمة الله تعالى وعلمه وسائر صفاته. وين العبارة؟ هنا. فليتفكر في خلق الحيوانات على ما فيه صلاحها دون الإنسان، لأن الإنس لما قدروا أن يكونوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج للصناع من البناء والتجارة والنساجة والخياطة ونحوها، خلقت لهم أكف كبار ذوات أصابع غلاظ، هذا منهم الحيوانات. الإنسان لأن الله أعطاه العقل فبعد استغنى عن كل هذه الأمور، فيستطيع الآن يبني له، يرتب له. سمعنا التقرير مؤخرا لصالعين سوين فندق ضخم من الثلج اللي بيصنعوه في موسم الثلج، ويذوب عليهم يوم الخريف، أيام الخريف يخسرون 100 مليون يورو تقريبا. أي على كل حال، أي فالإنسان إذا عنده قدرات بهذا المعنى. نعم. قال بالنسبة لكل الحيوانات خلقت لهم أكف كبار ذوات أصابع غلاظ يتمكنوا من القبض على الأشياء وسائر الصناعات. وانظر إلى اختلاف الحيوانات في الخلقة، حيث أن آكلات اللحم من الحيوان لها أكف مناسبة لذلك وأسنان حداد وأعين بعضها، وأعين بعضها بسلاح وأدوات تصلح للصيد. سبحان الله. أعين ولا وأعين بعضها بسلاح وأدوات تصلح للصيد. وكذلك تجد سباع الطيور ذوات مناقير ومخاليب مهيئات لتقطيعها، فلم تكن الوحوش ذوات مخالب لاستغنائها عنها. الوحوش ما تحتاج مخالب، لها عندها مثلا أسنان حادة تقطع بها اللحوم. ولم تكن السباع ذوات أظلاف لأن لا تمتنع عما تحتاج إليه من الصيد والتعيش. وانظر إلى قوائم الحيوان كيف جعلت أزواجا ليتهيأ للمشي، ولو كانت أفرادا لم تصلح، يعني صير قائمتين مثلا أو أربع أو شيء من هذا القبيل، هو رجل ينقذ مثلا. وانظر إلى كذا لم تصلح لذلك، فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى يعني في المشي، وذوي الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين من خلاف كان ينقل اليمنى من مقاديم مع اليسرى من مآخرة ويثبت الأخيرين لتثبت على كل طريقة المشي يعني. ولو نقل القائم أحد جانبيه واعتمد على الباقيتين في الجانب الآخر لما ثبت، إلى أن يقول وتفكر بعدين في خلقة عجيبة جعلت في الباهم، فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا كما يواري الناس موتاهم. سبحان الله، يدفنوا موتاهم. وإلا فأين جثث هذه الوحوش والسباع وغيرها؟ لا يرى منها شيء، وليست قليلة فتخفى لقلتها، بل لو قيل أنها أكثر من الناس صدق القائل. ولا نرى منها ميتا إلا الواحد بعد الواحد يصيده صائد وافترسه سب، فإنهم إذا أحسوا بالموت كمنوا في مواضع خفية فيموتون فيها. سبحان الله، يروح في أماكن معينة يموت فيها. ولولا ذلك لامتلأت الصحاري من أمواتهم حتى تفسد رائحة الهواء وتحدث الأمراض والوباء. وتأمل في وجه الذرة الحقيرة والصغيرة لا تجد فيها نقصا عما فيه صلاح، وكذا جميع أعضائها، يعني نفس النملة فيها من العجائب الدقيقة، يعني صغرها ما أعفى، استغفر الله، أن الحق ما أعطاها قدرات والله لصغرها أبدا، الصغيرة والكبيرة في حد من سواء من الإتقان والصن. إلى أن يقول مثلا، لاحظ الصفحة البعدة، طبعا قلنا باب التبرك فقط، وتفكر في النحل واجتماع في صنعه العسل وتهيئة البيوت المسدسة وما ترى في ذلك من دقائق الفطنة وعظم الغاية ومنافعها. وتأمل في الجراد، وتأمل في خلق السمك مثلا ومناسبة خلقه. الآن السمك حسب ما ينقل فقط المكتشف 200,000 نوع من السمك، 200,000 نوع، يعني كل نوع يختلف عن النوع الآخر بخصائص ولون وشكل. شفت أنا تقرير كامل عن علم البحار، تتعجب شلون أشكال أصلاً، يعني أي مفكر أي عبقري أي نابغة اللي قاعد بس في نوع واحد سمك إيش يسوي؟ أنت السيارات تشوف على مر هالسنين أنواع محصورة وكل شيء، وشركات متنافسة عالمية وعقول تجتمع على إعداد الديكور الخاص لهذه السيارة، يكون بهالطريقة ويكون بهالطريقة، ومع ذلك عدد محصور. هذا فقط في صنع من؟ في صنع، في قضاء، معذرة، في موجود كالسمك. الوحوش يقولون هذا الحمار الوحش، يقولون هذا الخطوط السوداء كبصمات الإنسان، لا يوجد حيوان يماثل الحيوان الآخر، كالنمور والفهود، هذه الخطوط الموجودة أو البقع، هذه مثل علامات، مثل البصمات. سبحان الله، كل واحد يختلف عن الآخر. أي وتأمل في خلق السمك ومناسبة خلقه لمسكنه، فخلق بلا قوائم لعدم احتياجه إليها إذ مسكنه الماء، وخلق غير ذي رئة لأنه لا يستطيع أن يتنفس في الماء، وجعلت له مكان القوام أجنحة شداد يضرب بها في الماء كما يضرب من في السفينة بالمجاديف. وكسي جسمه قشورا متداخلة كالدروع لتقيه من الآفات. وتأمل في نبات الحبوب من العدس والماش والباقلاء ولا غيره، وتأمل الحكمة في خلق الشجر وأصناف النباتات حيث كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيوان، ولم تكن لها أفواه ولا حركة لتناول الغذاء، جعلت أصولها مركوزة في الأرض لتنزع منها الغذاء فتؤديه إلى الأغصان وما عليها من الورق والثمر، فصارت الأرض كالأم المربية إلى غير ذلك. فسبحان الخالق، يقول الإمام آخر شيء، سبحان الخالق على وجه الحكمة الأشياء القادر على ما يشاء. هذا شيء من كلام الإمام الصادق ذكرناه تبركا على ما نقله سيدنا عبد الله شبر رحمة الله تعالى عليه بحمد الله. هذا توحيد المفضلي. بحمد الله تم الحديث عن هذا البحث العلمي والحكمة إن شاء الله بالأبحاث الآتية، البحث الأزلية والسرمدية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى